يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
كما قال سبحانه وتعالى كتاب، قال سبحانه وتعالى في أول سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وش معنى لعلكم تعقلون؟ أي لكي تعقلوه. لعل هنا تفيد التعليل، كما قال ابن هشام في مغني اللبيب: لعل ماذا تفيد؟ تفيد التعليل في هذا الموضع. لعلكم تعقلون أي لكي تعقلوه، كما قال الإمام البغوي. فإذا من السور العظيمة في القرآن العظيم سورة الأنعام، أو عفوا سورة الأنعام، وكذلك سورة النحل. سورة النحل هذه هي سورة النعم. سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن سورة النحل هي سورة النعم، لما ذكر الله عز وجل فيها من النعم الكثيرة التي أسبغها على عباده، فذكر فيها أصول النعم وفروعها ومكملاتها. في أول السورة ذكر أصول النعم، وأعظم نعمة هي خلق الإنسان. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ثم ذكر أن أعظم نعمة من الخلق، أعظم نعمة، النعمة التي هي أعظم من الخلق، وهي نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل، يعني السبيل الصراط المعتدل يوصل إلى الله عز وجل. وهذه الآية تشبه قول الله عز وجل: قال هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن البصري: هذا صراط إلي مستقيم، يعني موصل إلى الله عز وجل. فذكر الهداية إلى الصراط المستقيم. وعلى الله قصد السبيل، يعني السبيل القصد المعتدل الصراط المستقيم يوصل إلى الله عز وجل. ومنها جائر، منها سبل جائرة، وهي سبل الأهواء والبدع. وهذه الآية تشبه الآية التي في سورة الأنعام، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا الآية التي في سورة النحل والآية التي في سورة الأنعام تتشابهان، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ هي الأهواء والبدع. وكما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن جابر: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبات ذلك الخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، قال: هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. إذن ما من بدعة تظهر إلا وشيطان معها يدعو إلى تلك البدعة، يزينها في قلوب الناس. كلما ظهرت بدعة، كلما ظهرت فتنة مضلة، إلا ومعها شيطان. الخوارج معهم شيطان، الرافضة معهم شيطان، إذا ظهروا ودعوا إلى بدعتهم ما الذي يؤيدهم؟ يؤيدهم الشيطان، يزين تلك البدعة. أما أهل الحق وأهل السنة، من الذي يؤيدهم وينصرهم؟ رب العالمين جل في علاه وتبارك في عالي سماه. إذن ذكر في أول هذه السورة، في سورة النحل، الهداية إلى الصراط المستقيم، وذكر خلق الإنسان، وهذه نعم عظيمة، نعمة الخلق ونعمة الهداية إلى الحق. وذكر أثناءها النعم، مكملات النعم، ذكر العسل، ذكر النحل وما يخرج من بطونها من الشفاء، وذكر اللبن، ذكر: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لبن، وذكر العسل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون، وذكر كذلك البيوت: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هذه كلها مكملات النعم، لهذا قال الله عز وجل: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لما ذكر كمال وتمام النعم، ذكر المقصد من هذه النعم هو أن نشكر الله عز وجل ونسلم له ونخلص له الدين. وذكر أيضا المخالف، يعني الذي لا يشكر هذه النعمة هم الكفار، قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فإذا هذه السورة سورة الأنعام، قال العلماء وقال السلف هذه سورة النعم. ومما من النعم التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة نعمة آلات تلقي العلم. قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. السمع والبصر والفؤاد والقلب، هذه الآلات الثلاثة، انتبهوا يا إخوان بارك الله فيكم، هذه الآلات الثلاثة هي آلات تلقي العلم. العلم إما أن يكون من المسموعات، أدلة سمعية، كتاب، سنة، وإجماع العلماء أيضا يدخل في الأدلة السمعية، والقياس. وإما القياس يدخل في ماذا؟ في الأدلة العقلية، إما أن يكون مسموعات أدلة سمعية أو أدلة عقلية، بماذا يفهم الإنسان؟ بالعقل الذي له صلة بالقلب. وإما أمور يبصرها، آيات كونية يبصرها، أو كتب يقرأها أيضا، حتى الأدلة السمعية قد يقرأها. فإذا السمع والبصر والفؤاد هذه آلات تلقي العلم، هذه من النعم العظيمة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه الآية تشبه الآية التي في سورة السجدة، قال الله عز وجل ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. شوف بدء الخلق، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذا نعمة آلات تلقي العلم هذه نعمة عظيمة. العلوم هذه كلها سواء كانت دينية أو دنيوية بماذا نتلقاها؟ بهذه الآلات الثلاثة، السمع والبصر والفؤاد. هذه النعمة نعمة عظيمة. وهذه الآلات الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، السمع والبصر والفؤاد، كما قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا في سورة الإسراء. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد الذي له صلة بالعقل كل ذلك كان عنه مسؤولا. إذن الإنسان العبد يوم القيامة يسأله الله عز وجل عن هذه الآلات الثلاثة، آلات تلقي العلم، في ماذا استعملتها؟ في ماذا استعملت السمع؟ هل استعملته في سماع القرآن العظيم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم؟ هل استعملتها في الخير أم استعملتها في الشر، في سماع الفجور والخنا والعياذ بالله تعالى والغنى والفواحش؟ يسأل الإنسان. وهذا الفكر والعقل الذي له صلة بالقلب هل استعملته في تدبر القرآن الكريم وفهم كلام رب العالمين، واستعملته فيما ينفعك في دينك ودنياك، أو استعملته فيما لا ينفع، فيما لا يصلح، أو في الكيد لإخوانك ولأهل والمسلمين إذا كان استعملته في الشر؟ كذلك البصر، في ماذا؟ هل استعملته في النظر إلى كلام الله عز وجل القرآن العظيم وقراءته، ولا في النظر إلى المحرمات؟ فهذا كل هذه الآلات الثلاثة يسأل الإنسان عنها يوم القيامة. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الآلات الثلاثة أيضا يخبرنا الله جل وعلا أنها معطلة عند الكفار. هذه الآلات الثلاثة، السمع والبصر والعقل، آلات تلقي العلم معطلة عند الكفار. لهذا قال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آذان يسمعون بها، قلوب يعقلون يفقهون بها، فإنها لا تعمى الأبصار، قلوب يفقهون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار على التلقين ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك وصف الله عز وجل الكفار بقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون. شوف صم بكم صم لا يسمع، عمي بكم، والبكم كما قال إمام ابن القيم نوعان، بكم اللسان وبكم القلب، فهم لا يعقلون لا يعقلون. إذا آلات التلقي العلم عند الكفار معطلة، لهذا قال الله عز وجل كيف قال الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قابلوا دعوته، قال الله عز وجل وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قالوا قلوبنا في أكنة، وش معنى الأكنة؟ يعني أغلفة مغلفة لا تعي. الكفار شوف كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سواء أوعظت أم لم تكن من الواعظين، القلوب مغلفة. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر لا نسمع، ما نسمعوش، ومن بيننا وبينك حجاب. وهذا هو حال أصحاب الآلات المعطلة، هذه الآلات. إذن وقالوا قلوبنا في أكنة، سواء تكلمت ولا تتكلم ما فيش فايدة خلاص. وقالوا قلوبنا في أكنة، القلوب عليها غلاف، يعني تكلم أو لا تتكلم لا نفهم. وفي آذاننا وقر لا نسمع، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون، فاعمل إننا عاملون أو إننا عاملون. فإذا هذه الآلة معطلة عند الكفار، كذلك هي معطلة عند أصحاب الأهواء. أصحاب لها الأهواء، كل من عنده هواء متعصب لشخص. والهوى ما هو؟ الهوى هو الميل، أصل الهوى ما هو؟ الميل، وهو ويعني وما ينتج عنه من الحب. والله عز وجل لا يؤاخذ عن الهوى المجرد، الإنسان ليش كأنه يحب شخصا، يحب أولاده يحب أهله، ولكن إذا جعله ذلك الميل يميل يخالف الشرع ويتبع ذلك الهوى حتى يخالف الشرع، هذا هو الهوى. وقال الله عز وجل والنجم إذا هوى، ايش معنى هوى؟ يعني مال وسقط. والهوى إذا اتبعه الإنسان يؤدي به إلى الضلال. قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لهذا جعله الله عز وجل مقابلا للهدى. الهوى وهو ما تهواه النفس مما يخالف شرع الله مقابل للهدى. قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك، من المخاطب في هذه الآية؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن لم يستجيبوا لك، يعني يا محمد يا عبدي ويا رسولي، إذا لم يستجيبوا لك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. شوف الهوى كيف يؤدي إلى الضلال. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن أصحاب الأهواء هذه الآلات معطلة عندهم. ما هو الدليل؟ قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ختم على قلبه ما لا يعي ولا يعي ولا يعقل، وعلى سمعه السمعيات والعقليات، الأدلة السمعية والأدلة العقلية، لا يعقل ولا يسمع، كما يقول أصحابنا لرب العالمين يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كان كنا نسمع الأدلة السمعية الواضحة أو كنا نعقل ونفكر ما كنا في أصحاب السعير. إذن هؤلاء قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهذا فيه دليل أن الهوى قد يصل يرتقي إلى منزلة يصبح إلها يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه، لأن الهوى مضل، أضله الله بسبب اتباعه لهوى، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذن الهوى هذا يجعل الإنسان يعطل هذه الآلات، يسلم عقله لشخص. ومن يعني من الفوائد التي سمعتها مؤخرا عند بعض الخطباء، وهذه من فوائد العزيزة، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم بعد 20 سنة. هذه استفدتها من هذا الخطيب وهو من طلبة العلم. بعد 20 سنة هو وعمر بن العاص رضي الله عنهما جاء ليسلم للنبي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سليمان بخدمه، قال كنت أعلم أنك ستسلم لأنك ذا عقل راجح. قال له يا رسول الله قال كان عندنا صناديد، يعني صناديد الكفار، كنا نحسبهم ذوي عقول راجحة فأسلمنا لهم عقولنا، ولا ما يفكرش، عنده عقل صح ما يفكرش، يعني مع صناديدهم كبارهم فلان، قال مادام قال فلان تبعوه، ما كانش هذا هو حاكم البلد وهذا هو يعني صناديدهم بالكفار، هذا هو الحاكم، هذا من حكماء قومنا وهذا أعقل واحد في قومنا، إذن لا أفكر، كل ما يقوله هو الحق أسلم له عقلي. قال فأسلمنا لهم عقولنا حتى ماتوا، فلما ماتوا عادوا إلى عقولهم ورجعوا إلى عقولهم وصاروا يفكرون. فإذا اتباع الهوى يجعل الإنسان لا يفكر، يعطل العقل. لهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية ذكر يذكر أصول، قال ومن أصولهم يعني أصول أهل الجاهلية التي خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب يعني عنوانه المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، من هذه المسائل التقليد. قال في المسألة الرابعة ومن أعظم أصولهم التقليد، تقليد وش معنى التقليد؟ وضع القلادة على العنق عفوا، يعني يسحب كذلك المقلد حيث يشاء. لهذا قال من الأبيات التي ذكرها الإمام بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر، لا فرق بين مقلد يقاد وبهيمة تنقاد. فإذا هذا الأمر وهو التقليد يجعل الإنسان لا يرى أيضا كأنه، والتعصب أيضا الإنسان لا يجعله لا يرى. وش معنى التعصب؟ يعني جعل العصابة على العين بحيث لا يرى أدلة المخالف. فهذا هو. إذن كان الكلام على ماذا؟ على الآلات الثلاثة. إذن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فإذا أهل الأهواء هذه الآلات معطلة عندهم، فلهذا سواء أو عطى أم لم تكن من واعظ، إذا يعني كانت هذه الآلات معطلة إذا كلمته لا يسمع ولا يفهم ولا يعي ولا يعقل، كما قال الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، تقول لو هاهم حقا لا يبصر، يسمع أو ينظر إليك ثم يذهب، قلت لا بد أن أتبع فلانا، فلان هو الذي معه الحق، يا أخي فلان خالف الحق فيها كذا وكذا، لا أسمع ولا أبصر ولا أعلم. لهذا لا بد من الحذر من اتباع الهوى، الهوى يجعل الإنسان أصم، ولا يعني أعمى، أصم عن الحق، أعمى عن الحق، ويعني ولا يعقل الحق. لهذا سميت الفتن، تسمى يعني يقال فتنة صماء عمياء، فتنة صماء عمياء. لماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية العقول تذهب عند الفتن، عندما تقع الفتنة الإنسان ينكر عقله ويعجز العقلاء عن كف السفهاء. من الذي ينشط ويظهر في الفتن؟ السفهاء. العقلاء تجده خائفا ومشفقا على نفسه ويدعو الله تعالى أن يهديه، والسفيه هو الأول، الصف الأول في الفتن، يكتب وينشر ولا يبالي ويهمز ويغمز ويحسب أنه على شيء، يزين له سوء عمله، كما قال عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، مصيبة هذا. فإذا لا بد من الحذر أيها الإخوة، ولعل هناك يعني من إخواننا من يصلي إن شاء الله جميعا في المسجد، نكتفي بهذا القدر ونذهب الآن نصلي إن شاء الله في المسجد صلاة العشاء، ونسأل الله أن ينفعنا بما نسمع ونقول. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.